بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يا صناع المجد، يا من أنتم للمجد أجدر، نطل عليكم في الرسالة 26 وهي فن التسامح. فن التسامح لابد أن يكون سجية من سجايا صناع المجد لمن يريد أن يكون هم بالمجد أجدر. قيل لأحد الحكماء: ماذا تقول في العفو والعقوبة؟ فقال: هما بمنزلة الجود والبخل، فتمسك بأيهما شئت. أيها المحب، يا صانع المجد، هل أخطأت يوما؟ فلامتك نفسك؟ وضاك بهمك صدرك؟ وحملت معاذيرك وأسفك؟ وذهبت إلى من أخطأت بحقه تستسمحه؟ فردك وأغلق دونك باب قلبه؟ ترى ما شعرك وقتها وقد أسلت على أعتاب قلبه ماء وجهك، وبادرته بالأسف والأعذار والندم، لكنه أراك أشد مواطن نفسه قسوة وصلابة. لا أراك تحب أن توضع في ذلك الموقف. أحب أن أضيف أيضا أيها الحبيب أن الناس كذلك لا يحبون أن يكونوا في ذلك الموقف. كلنا يطمح في أن يعفو عنه الآخرين حال خطأه، كلنا يرجو الصفح والغفران، بيد أن العفو عملة نادرة في هذا الزمان. فلما لا تكون أنت تلك العملة النادرة؟ لما لا تكون أنت ذلك المتسامح؟ قال أحد أصدقاء الزاهد ابن السماكي واعظ هارون الرشيد يوما: الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب. فقاله ابن السماك رحمه الله: بل بيني وبينك غدا نتسامح. إن العفو عن زلات الآخرين والتغاضي عن أخطائهم مرتبة عالية لا يصل إليها يا صناع المجد سوى أصحاب النفوس العظيمة. ولقد ذكر ربنا جل وعلا العفو ورفع من قيمته وقيمة من يتمثلونه في أنفسهم في كتابه الكريم في أكثر من موضع، فيقول سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ويقول جل اسمه في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويتساءل الراشد قائلا: لماذا التعاتب المكفهر بين الأخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما، أليس التغافر والتسامح والتصالح أولى وأطهر وأبرد للقلب؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ أوليس عبوس التعاتب تعكير تصطاد الفتن فيه؟ بلى والله، إن الحياة أيها الحبيب الغالي يا صانع المجد تدافع وتصادم، ونسبة أن تخطئ ويخطئ عليك كبيرة، تخطئ ويخطئ عليك نسب كبيرة. فإذا أصررنا أن نغلق الأبواب في وجه كل من أخطأ في حقنا، وأصر هو الآخر بالتالي على أن يغلق الأبواب في وجهنا، وإذا أخطأنا في حقه، فكيف ستكون الحياة؟ كيف يطيب لنا عيش في مجتمع متوتر مقطوع الأواصر والعلاقات؟ زوجتك قد تخطئ، زوجك قد يخطئ، جارك قد يخطئ، صديقك قد يخطئ، ولدك قد يخطئ، زميلك في العمل يخطئ، رئيسك يخطئ، موظفك يخطئ، كلهم قد يخطئون. فهل نغلق الأبواب في وجوههم جميعا؟ بالطبع لا، لا يا صناع المجد لا. الحل أن نعفو وأن نصفح وأن نغفر، وربما عاتبنا ولكن يجب أن يكون عتابنا رفق، فيه رفق فيه لين، أو كما قال الشاعر: عتبتم فلم نعلم لطيب حديثكم، أذلك عتب أم رضا وتودد؟ فهل هو عتاب ظاهره كباطنه، رحمة ولين وعفو وخفض جناح ومحبة وابتسامة وقرب؟ لا عتب على هؤلاء. الظلم، كل الظلم أن تكون شيمة فلان من الناس العطاء والبذل والكرم والأخلاق والطيب من الصفات، ثم إذا زلت قدمه ذات مرة رجمناه بألسنتنا، خاصمناه بقلوبنا، وهجمنا عليه. للأسف نحن نظلم كثيرا أحبابنا والقرباء منا، بل وشيوخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومربينا، ما أن تزل أحدهم قدمه إلا ونجلده بلا رحمة أو شفقة، ولا تشفع له حسناته التي فعلها من قبل. يقول الإمام ابن القيم طيب الله ثراه: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت كان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبث. ومن هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إن أصحاب العطاء والفضل يجب أن نغفر لهم ونسامحهم، حتى وإن كان الجرم كبيرا، حتى وإن كنا لا نتهاون في مثله مع غيرهم، فكثير فضلهم يمحو قليل خطأهم. وما أجمل ما قالت سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. أكرم الناس رجل رأى زلة أخيه فأخفاها، فحفظ على أخيه حياءه، وقام بين الناس يرفع من شأنه ويذكر فضله وخيره. فإذا طلبت الأجمل فاستر ولا تخبر، وتخلق بخلق الكرم، واكذب علينا وقل ما ثم إلا خير ووفاء. أيها الحبيب الغالي، استر على أخيك واذكر محاسنه ولا تفضحه، وتسامح واعفو وتصالح معه، كيف نعفو ونصفح. نعم، كيف نعفو ونصفح يا صناع المجد، يا من أنتم للمجد أجدر. أولا، إذا أدركنا أن كل ابن آدم خطاء وأن الخطأ من طبع البشر، عندها سنعفو، لأننا نعلم أننا يوما ما سنخطئ وسنتمنى أن يعفو عنا الآخرين. يقول الفيلسوف الفرنسي فولتر: إننا جميعا من نتائج الضعف، كلنا هشون ميالون للخطأ، لذا دعونا نسامح بعضنا البعض ونتسامح مع جنون بعضنا البعض بشكل متبادل، وذلكم هو المبدأ الأول لحقوق الإنسانية كافة. النقطة الثانية، سنعفو حتما إذا استشعرنا قيمة العفو الروحانية. نعم، فللعفو برد على النفس وحلاوة يستشعرها القلب، فهي صفة من صفات الخالق يسعد بها العظماء من الخلق. النقطة الثالثة، إذا علمنا أيها الأحبة الكرام أن العفو من شيم المتقين، يقول الله تعالى واصفا أهل الجنة بأنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. النقطة الرابعة، إذا طمعت أن يعفو الله عنك، فعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: يقال يوم القيامة: ليقم من كان له على الله أجر، فما يقوم إلا إنسانا عفاه. ثم قرأ هذه الآية: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول لابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك الله، فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده، وإن أحببت أن يعفوها عنك فاعفو أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل، تعفو هنا يعفو هناك، تنتقم هنا ينتقم هناك، تطالب بالحق هنا يطالب بالحق هناك. النقطة الخامسة، سنعفو إذا نظرنا إلى الأسباب والظروف التي أدت إلى حصول حدث ما أو وضعية معينة، ففهم هذه الأسباب والجذور وتفهم الظروف المحيطة والضغوط المادية والأدبية التي مورست على المخطئ ربما تجعلنا نرى أشياء كانت غائبة عنا، ولربما كان المخطئ حزينا أكثر منا على خطائه، وقد يكون هناك ظروف قاهرة أدت إلى حدوث ما حدث، وربما تبين لنا أننا سنفعل ما فعله لو كنا مكانه. لست أعني أن هناك ظروف قد تجعل الخطأ صواب والصواب خطأ، بل أعني أن تفهم دوافع المخطئ وسبب خطأه يجعلنا أكثر قربا منه، يساعدنا على عذره والعفو عنه، بل وتقديم النصح الناضج له. النقطة الثالثة، إذا علمت أن العظماء يا صانع المجد قد عفوا وسامحوا من أخطأ بحقهم، فهذا الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. يا الله! وهذا جعفر الصادق رحمه الله يقول: لئن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة. وهذا الإمام ابن تيمية يقول وهو في سجنه: أحللت كل مسلم عن إذائه لي، أحللت، أنا سامحت كل مسلم عن إذائه لي. الله الله، يا صناع المجد، يا صناع المجد، يا صناع المجد. هذا الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله يسب أحد الجهلاء فيقول في حلم: لا ضيرا عليك، لقد تبرعت بعرضي لمن سبني. لا يجوز لنا يا صناع المجد أن نستعرض أمثلة العفو والتسامح بدون أن نتحدث عن أعظم المتسامحين وأفضلهم وعلاهم قدرا ومنزلة، هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عاد إلى بلده مكة بعدما طرد منها، عاد إليه بعد سنوات من الغربة حورب فيها وهو أصحابه، عاد إليه بعدما مكنه الله من رؤوس من عذبوه، وعندما دخل مكة وهو أصحابه توالت ذكريات شتى على الأذهان، فها هنا عذب بلال، وهنا قتلت سمية، وهنا نكل بعمار وأبيه، وهنا ألقي عليه القاذورات وهو يصلي لله، وهنا سب وقذف بأقذع الشتائم والألفاظ، وهنا وهنا وهنا. عندها صح أحد القادة المسلمين وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه: الله أكبر، هذه يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمات، اليوم أذل الله قريشا. كما أن جاء خبره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نادى قائلا: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تسامح وعفو ومغفرة وإحسان فيض من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها يستمد رجال المجد معالم رجولتهم، لنتغافر فيما بيننا ولنعمم بين الناس ثقافة التسامح، ونجاهد الذاكرة كي نجلي منها كل أثر إساءة، كي تصفو المودة ويطيب لنا العيش بين الناس. ما أجمل تلك الكلمات، ما أجمل فن التسامح، أن يكون من سجية هؤلاء صناع المجد، أن يكون التسامح ثقافة موجودة فينا. يقول الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كما أن قد حشى قلبي موداتي. الناس داء ودواء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. والله إني أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم.